بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وبسندكم المتصل إلى الإمام عبد الوهاب الشعراني في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة، ورضي الله عنكم وعنا بكم، إلى أن قال: باب ما يحل ويحرم من اللباس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما أهبط الله تعالى آدم عليه السلام وحواء نزلا من الجنة عاريين ليس عليهما غير ورق الجنة، وكانا لا يريان لهما عورة. قبل ذلك فأصاب آدم عليه السلام الحر حتى جلس يبكي ويقول: يا حواء قد آذاني الحر. فنزل جبريل عليه السلام بقطن وأمر حواء أن تغزل وعلمها، وأمر آدم بالحياكة وعلمه النسيج. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس ما وجد مما عمل له وأهدي إليه، وكان لا يغير ما أهدي إليه من هيئته من ضيق أو سعة أو قصر، فإن لكل بلاد هيئة في ملابسهم، وكل ذلك توسعة للأمة. وكان يلبس القميص الذي له جيب وأزرار، وتارة يلبسه وفتحته مدورة لا غير على طريقة المغاربة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أتاني جبريل في لباس أخضر تعلق به الدر. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اشتريت نعلا فاستجدها وإن اشتريت ثوبا فاستجده. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: الارتداء لباس العرب، والالتفاع لباس الإيمان. وكان صلى الله عليه وسلم يحث على إظهار النعمة، يلبس الثياب الحسنة يحث على إظهار النعمة بلبس الثياب الحسنة، ويقول: إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي الأحوص ثوبا دون، فقال له: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: من كل المال قد أعطاني الله تعالى من الإبل والبقر والغنم والخيل والرقيق. قال: فإذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته.
اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وملاد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وأحكامها وبيانها على لسان حبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من سار في سبيله مقتفيا لآثاره زاما لنفسه بزمامها من متابعة عبد الله وحبيبه إمام كل نفس مهدية زكية، وعلى آله وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله من جعلهم الله سبحانه وتعالى خلاصة بريته وخير خليقته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وعقد الشيخ الشعراني عليه رحمة الله هذا الباب فيما يحل ويحرم من اللباس، أي وفيما يندب أيضا ويكره وفيما يباح، لأن اللباس تعتريه الأحكام الخمسة في الشريعة المطهرة. وفي هذا بيان أن أيضا لما خلق الله لنا من لباس حكم وفيه أيضا أحكام، فليس الأمر مطلقة من أنه مجرد عادة يعتادها بعض الناس ولا مسيبا لمجرد أعرافهم، ولكن له أسس وأصول. ولذا لا نجد كتابا متوسطا ولا كبيرا من كتب الحديث ولا كتب الفقه إلا في كتاب اللباس، وفي كتاب اللباس والزينة، لأن الشريعة لها نظر ولها أحكام لهذا الأمر ولها ترتيب فيه. وكم بواسطة الألبسة والأزياء كذلك ظل من ظل وذل من ذل وخذل من خذل وانقطع عن الخير من انقطع إلى غير ذلك. فكما أنه ليس مسألة اللباس هي كل شيء، وهذا إذا أريد به معنى من المعاني الصحيحة فلا ينقض قط أن للباس أصلا في الشريعة ولو حكم، كما أنه كما يقال ليس كل شيء والدين كل شيء، أنه مثلا واحد يصلي الضحى، يكون واحد ما أثر عنه صلاة الضحى وهو مستقيم وعنده ابتعاد عن المعاصي، نقول هذا صحيح، ولكن هذا ما يغير أن صلاة الضحى سنة مندوبة وأنه لو فعلها كان أفضل له والأمر كذلك. وأما أنه لا أصل له ولا أساس له، كل من بغى يلبس يلبس بهوى والرأي، ونقول لا، بل له واجب وله محرم وله نيات في المباح أيضا وفي المستحب، وله نيات صالحة يستفيد بها اللابس ثوابا، وله نيات سيئة يستفيد بها اللابس عقابا والعياذ بالله تبارك وتعالى وإثما. إذن فالأمر ليس هملا ولا مهملا. قال كان صلى الله عليه وسلم يقول لما أهبط الله آدم عليه السلام وحواء نزل من الجنة عاريين ليس عليهما غير ورق الجنة، وكان أي أيام كان في العيشة الكريمة في الجنة لا يريان لهما عورة قبل ذلك. فكان من عجائب الخلق والتدبير الرباني في الجنة أدخلنا الله إياها وجعلنا من أهلها وجعلها مصيرنا ومآلنا، فيها شؤون التدبير الرباني فيما يتعلق بالستر كلها نور في نور في نور، ترى بنور ويستر عنك الأمر بنور. فكان فيما يتعلق بشان هذه الخلقة أن من النور ما يغطي أعين آدم عن عورته نفسه، ويغطي عين حواء عن عورتها نفسه، فما يرون عورتهم وما بدت لهم سوى، وما كان ذلك إلا بعد الأكل من الشجرة، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهم، فصار كأنه نوع من التأديب، نوع من العقاب، يعني بأكل الشجرة بدأت السوء. إذن فتكشيف العورات بأصنافها ما هو إلا مذمة وسوء، كيف يتحول في دعوة إبليس وجنده إلى أنه حرية أو تقدم أو تطور أو شيء من الكلام الفارغ الذي لا أصل له ولا حقيقة، وهو يضر بالفطرة ويضر بالسلوك والمجتمعات أيضا. فكان في الجنة هناك هذا الخير، كما هو كما يكون في الجنة مثلا يطلع الساكن فيها على عدد من القصور ويمتد نظره إلى بعيد يمكن بالنور الذي بعثه، نفس قصوره وما فيها تنحجب عن غيره أيضا بنفس النور، ويرى الحورية عليها 70 حلة، يرى كل حلة وما وراها إلى مخ ساقة، وهذه الحورية مستورة عن الآخرين بل مستورة عن بقية الحوريات أيضا، فالحوريات ما يرونها ولا يرون ما يرى منها زوجها هذا. فمسألة الجنة والعيشة والحياة فيها ما يمكن أن تقاس على شان هذه الدنيا إلا ما أتي به متشابه من حيث الأسماء، وما جعله الله تعالى في الدنيا مثل المذكرات والنماذج بحقيقة ما هناك. وإلا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. كل الأمر أكبر وأجل من كل التصور، وإذا كان لان يكتشفون أنه في طبقات في الفضاء إذا خرج عن اللسان عن هذا الغلاف الجوي يصبح الجسد غير متأثر بمرور الوقت عليه، لا في شعره ولا في لونه ولا في انتقاله إلى شيخوخة وإذا. والجنة كذلك، إن لكم أن تشبوا فيها فلا تهرموا أبدا. يجعلنا الله هذه الأعمار ونحن على ظهر هذه الأرض لتكون عبرة لنا ولتكون لنا وهكذا. ولذا سيدنا عيسى عليه السلام كم له من يوم ولد؟ بالسنين الشمسية فضلنا عن السنين القمرية قد له فوق 2000 وده 2020 سنة 2020 سنة بيخرج الأرض وشيبه ما هو شيء بيخرج الأرض بنفس السن الذي عرج به وهو في 30 أو 40 بيخرج بين 30 و40 ويخرج بالأرض ويعيش بمثل هذا السن. لما يخرج الأرض يتغير بعدين جسمه يتأثر بحكمة الله، بأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء قانون وجعل شيء سنة وهو الخالق، وعلى قدر ضعف عقول الناس الذي يالفون ويريدون يحكموا بكل شيء ويريدون أن يطبقوا على كل شيء. هذا من ضعف عقلك، ولكن الذي أمامك يكفيك أن تعلم طلاقة القدرة للمنشئ الموجد والسلام، وتعلم أنه يصنع ما يشاء ويفعل ما يشاء ويكيف الخلائق ما يشاء وهكذا. فكانوا في الجنة قال لا يرى يعني لهما عورا قبل ذلك، فأصاب آدم الحر حتى جلس يبكي ويقول يا حواء قد آذاني الحر في الأرض، ماشي كان هناك، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى في الجنة، لكن في الأرض العيشة ثانية. من شان يذكرنا بالجنة يذكرنا بالنار، جعل في الجنة بعض راحات مذكرات فقط، حتى ذكر الإمام الغزالي أن الله مما اختبر به الناس وابتلاهم به جعل لهم اللذة في الشهوات فيما يتعلق بالجنسية عندهم، قال بنشان من الحكمة يقيسوا لذائذ في الآخرة على ما يتصل إليه منتهى لذتهم في هذه الدنيا، والأمر أكبر، ولكن من شان لابد شيء يقيسون به، وإلا يحدثون عن أمور لذائذ يقول كيف هي، فيعطيهم في الدنيا لذائذ أطعمة أشربة ألبسة أنكحة، لكنها لذائذ ما تساوي شيء بالنسبة للذة مسكن الجنة ولا طعام الجنة ولا لباس الجنة ولا ما فيها من أنواع النعيم، ولكن نماذج من أجل نعيش في الدنيا متذكرين. حتى قال في حكمة خلقه للنار لنا في الدنيا ورتب عليها لنا مصالح كثيرة، ولكن من أكبر مصالحها نحن جعلناها تذكرة، فرأيتم النار التي أنتم تورونها أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن جعلناها تذكرة، تذكر بنار الآخرة نخوفكم من نار في الآخرة بتقول مثل إيش هذه النار ما بتعرفونها، جبنا لكم شيء يسير. قال صلى الله عليه وسلم إنها فضلت عليها بسبعين ضعف، أن هذا جزء من 70 ضعف من حرارة جزء من حرارة النار. قال صلى الله عليه وسلم كانت لكافية إذا تكفي، قال فإنها فضلت عليها بسبعين ضعفا، كم فرق بين الحرارة هذا والحرارة هذا، ولكن جعلها تذكرة، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. فنحن في عالم فيه كل ما نحتاج إليه للاستعداد للدار الآخرة، تذكرات وتبصرات وبيانات وأحكام والرسل وكتب ومنهج وأمر ونهي، يكفيك تماما لحسن الاستعداد للمصير وللدار الآخرة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. يقول نازلهم الحر في الدنيا، فنزل جبريل بقطن وأمر حواء أن تغزل وعلمها آدم الحياكة، وأمر آدم بالحياكة وعلمه النسيج، بدأ مسألة الثياب لبني آدم على ظهر الأرض، آدم وبني على ظهر الأرض، بسم الله هنا البداية. كان صلى الله عليه وسلم يلبس ما وجد مما عمل له وهدي إليه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يغير ما هدي عن يده من ضيق أو سعة أو قصر، فإن لكل بلاد هيئة في ملابسهم، كل ذلك توسع لأمته، كل ما دخل تحت دائرة المباح أقره صلى الله عليه وسلم. وكان يلبس القميص وهو أحب اللباس إليه، الذي له جيب فتحة إلى وأزرار، وتارة يلبسه وفتحته مدورة لا غير، على طريقة المغاربة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول أتاني جبريل في لباس أخضر تعلق به الدر، فكان البياض والأخضر من أحب اللباس إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبقي في اللباس ما هو واجب من ستر العورات وما هو سنة من اتخاذ الزينة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو مكروه وما هو محرم كلبس الحرير للرجال مثلا، وأيضا بروز المرأة في اللباس المزري أو اللباس المثير للشهوة أو اللباس المحجم للعورة أو اللباس إلى غير ذلك واللباس الشفاف، فكلها حكما وأحكاما جاءت في الشريعة المطهرة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا اشتريت نعلا فاستجدها، يعني خذ الجيد منها، وإذا اشتريت ثوبا فاستجده، أي خذ جيده بمعنى ما يسر الله تعالى عليك من دون تفاخر ولا تكاثر فخذ. وفي هذا أيضا يأتينا سنية إظهار الزينة والنعمة علينا من الله تعالى، ويأتينا حرمة التفاخر والتكاثر بالثياب، من لبس ثوب شهرة في الدنيا كان حقا على الله أن يذله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، وفيه التشبه في أي لباس تلبسه، إن قصدت التشبه بنبي بصالح بخير لك بذلك ثواب، قصدت التشبه بفاجر بكافر بفاسق فويل لك، من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا لللباس مكانة وأحكام في شريعة الله تبارك وتعالى، لا ينبغي التهاون بها، كما لا يجوز لنا أن نحرم لباسا مباحا أحل الله لم ينهى عنه الله ولا رسوله، ونقول هذا ما يجوز لنا حق البلاد الفلانية ولا الطائفة الفلانية، طائفة تحكمنا قواعد وأسس ونصوص، كل ما ستر العورة كل ما لم يؤدي إلى سوء فاللباس مباح في أصله، وما دخل في دوائر الكراهة مكروه، ما دخل في دوائر الحرمة فهو حرام، وما دخل في دائرة الوجوب فهو واجب، وما دخل في دوائر الندب فهو مندوب ومسنون. حتى لما مر الشيخ بن حجر عليه رحمة الله في شرحه للمنهاج على كتاب اللباس، وجاء ووجد أحاديث بعد ذلك كثيرة، قال ما أمكنني أن أطرحها في الشرح كلها، فأفرد كتاب، أفرد كتاب رسالة، در الغمامة في لبس الإزار والسراويل والقميص والجبة والرداء والعذبة والعمامة، قال وجد أحاديث كثيرة وردت فيها، وفيها إشارات إلى فضلها وإلى مضاعفة الصلاة بالصلاة ثواب الصلاة بالصلاة فيها، فأفردها برسالة مستقلة لكثرة ما وقف عليه من الأحاديث في ذلك. إذن فالأمر يقوم على هذه الأسس العظيمة وإلى غير ما سيحدثنا عنه الشيخ عليه رحمة الله فيما يتعلق بشأن هذا اللباس. خلي الحب عمر يتكلم عن الموضوع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه واكتفاه. ما سمعناه من هذا الكلام النفيس والتقرير الراقي من الحبيب عمر متع الله به ودام به النفع ونفعنا لما نسمع ما نقول منه فيه الغنية والكفاية، ولكن اغتناما للإشارة لا بأس من الكلام. اللباس نعمة من الله سبحانه وتعالى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فاللباس نعمة من الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان بدون أن يكون لابسا أي شيء يظهر في صورة بشعة وليس فيه أي مسحة من الجمال، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل اللباس وجعل هذا اللباس سترا للعورات وزينة وريشا أي جمالا. وما زالت البشرية منذ أن خلق الله آدم تتحلى بهذا اللباس، لكن كما سمعنا في دين الإسلام كل شيء محكوم، وكل أفعال المكلفين لها أحكام، كل شيء لا يمكن أن يخلو من حكم شرعي. واللباس فطرة إنسانية، فطرة إنسانية جبل الله الخلق عليها. آدم وحواء أصل الناس، أصل الإنسانية. لما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما كما سمعنا، يعني ظهرت عوراتهما. ولأن الستر فطرة إنسانية طفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة، ذهب كل واحد منهما يأخذ أوراقا يستر بها عورته، مع أنه لم يكن أحدا في الدنيا في ذلك الوقت غيرهما غيره. ولكنها فطرة إنسانية أن الإنسان يستر نفسه ويستر عورته. إذن الذين يتبرجون ويتهتكون هم خالفوا الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها. وهذا اللباس النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم ضبطوا لنا كل ما يتعلق برسول حياة رسول الله، فوصفوا لنا لباس رسول الله، وأحب اللباس إلى رسول الله، وألوان لباس رسول الله، وتحدثوا عن عمامة رسول الله وكيف كانت هذه العمامة، وما لون هذه العمامة، وما اسم هذه العمامة، وما طول هذه العمامة، وما صفة هذه العمامة، والعذبة لها والذؤابة لها، والعمامة محنكة، أو أن العمامة مصمتة، أو أنها ذات عذبة. كل هذا ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما سمعنا في كلام الحمر فيما نقله عن ابن حجر. فاللباس أمره مهم، وللرجال لباس وللنساء لباس، ويحرم على أحدهما أن يلبس لباس الآخر. أورد أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، فجاء أحد الشباب من الصحابة وهو لابس ثوب، فتغير وجه رسول الله، وأدرك ذلك الشاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجبه اللباس، وكأن اللباس كان فيه شيء من لباس النساء، أو مظهر من مظاهر لباس النساء. فقام من المجلس وذهب إلى بيته وغير الثياب التي كان لابسها، ويمم بتلك الثياب التنور، فرجع إلى رسول الله فسأله النبي أين تلك الثياب؟ قال يا رسول الله يممت بها التنور. قال هل لا أعطيتها أحدا من نسائك؟ هل لا أعطيتها أحدا من نسائك؟ فاللباس أمر فطري وذوق إنساني، يكون للناس به جمال ويكون للناس به ستر. ولذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نأخذ زينتنا باللباس عند كل صلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي البسوا اللباس الذي يزينكم عند كل صلاة. يقولون هنا أطلق المحل وأراد الحال في قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، فما سمعناه فيه الخير وفيه البركة. ويجب علينا أن ننشئ أولادنا وأن ننشئ نساءنا ألا يقتدوا بالفساق ولا يقتدوا بالكفار، بل يكون متأسين دائما في أحوالهم كلها بسيدنا رسول الله وبالمتبعين مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعفو منكم، ما كان ينبغي أن نتكلم، لكن حبيب مرة شارك بذلك الفاتحة أن الله يعلمنا ما جهلنا، ورزقنا العمل بما علمنا، ورزقنا الإخلاص فيما عملنا، ويتقبل ذلك منا، وإلى حضرة النبي الفاتحة.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.